الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أو بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: الأصل الثاني، بعد أن انتهى الإمام محمد بن عبد الوهاب من ذكر الأصل الأول، ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فقوله الأصل الثاني يعني من أصول الدين التي ينبني عليها. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام هو دين الله، هو الدين العظيم الذي خلقنا الله جل وعلا لندين به ونتعبد الله سبحانه وتعالى بالقيام به، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الله عز وجل هو دين الإسلام، هو دين الإسلام. فيجب معرفة هذا الدين وهو دين الإسلام مع أصوله التي يبنى عليها بالأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه، فلا يعبد الله عز وجل بدون دليل سواء من الكتاب أو من السنة. لا بد للقيام بأي عبادة من العبادات من دليل من الكتاب والسنة، لأن الأصل في العبادات التوقيف أو المنع والحظر حتى يأتي دليل عليها. فلو أن إنسانا صلى الفجر 4 صلوات 4 ركعات، ماذا نقول له؟ نقول أعطينا الدليل، أعطينا الدليل. الأصل أن نتعبد الله عز وجل بما شرعه الله عز وجل في كتابه وبما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نخترع دينا جديدا. اليوم أكملت لكم دينكم، فالله عز وجل أكمل لنا الدين، فلا بد أن نعبد الله عز وجل، نتقرب إليه ونتعبده سبحانه وتعالى بأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني من الكتاب والسنة، حتى يكون الإنسان على نور وبصيرة من هذا الدين الذي يتعبد الله عز وجل به. أما الذي يتعبد الله عز وجل بدون دليل فإنه لا شك أنه سيضل. لذلك قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن سار على شاكلتهم فهم يعلمون ولا يعملون، ولا الضالين هم النصارى ومن سار على سيرهم وانتهج نهجهم وسلك مسلكهم فهم يعملون بلا علم، يعملون بلا علم فضلوا. ولذلك من عمل بلا علم فقد اتصف بصفة من صفات النصارى، ومن علم علما ولم يعمل به فقد اتصف بصفة من صفات اليهود والعياذ بالله. ولذلك يجب على العبد أن يعرف دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، أن يعرف أدلة هذا الدين من الكتاب والسنة حتى يتعبد الله عز وجل على بصيرة، حتى يكون على علم وبصيرة وبرهان ونور من عبادة ربه سبحانه وتعالى. قال وهو الاستسلام لله، يعني أن الإسلام هو الاستسلام لله، هذا هو تعريف الإسلام. إذا قيل لك ما هو الإسلام تقول هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة أو الخلوص من الشرك وأهله، هذا هو تعريف الإسلام، الاستسلام لله. فدين الإسلام الذي يجب علينا أن نتعبد الله عز وجل به هو الاستسلام لله، يعني التذلل والخضوع لله جل وعلا بأن نفرده بالربوبية والخلق والتدبير، ونفرده جل وعلا بالتوحيد يعني بجميع أنواع العبادة. هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني أن نصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، نوحد الله جل وعلا، نصرف جميع أنواع العبادة لله، لأن العبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فدين الإسلام حقيقته أن يسلم العبد أفعاله لله جل وعلا، لا يسلم أفعاله لغير الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. أما الذي يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر بالله، ومن عبد الله وعبد معه غيره فقد أشرك مع الله في عبادته. والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك لا بد أن نستسلم لله بالتوحيد، يعني أن نصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الاستسلام لله بالتوحيد. قال: والانقياد له بالطاعة. الانقياد يعني الإذعان لله سبحانه وتعالى بالطاعة، يعني بفعل ما أمر الله به وترك أو اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. والحديث متفق عليه. فيجب علينا أن ننقاد ونذعن لله سبحانه وتعالى بطاعته، لأننا مخلوقون لعبادته، فنحن عبيد لله، مأمورون بطاعة الله كما جاء في كتابه، وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل أمرنا الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا بد أن ننقاد ونذعن لأوامر الله، وأن نجتنب ما نهانا الله عز وجل عنه من الأقوال والأفعال، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والبراءة من الشرك وأهله. وهذا مما يجب على المسلم أن يعتقده وأن يفهمه وأن يعمل به، أن يفرد الله بالتوحيد، وأن ينقاد له ويذعن له بطاعته، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، أن يتبرأ المسلم عملا وقولا من الشرك، ويتبرأ من أهل الشرك من المشركين والمنافقين في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. هكذا يجب على المسلم، لأن دين الإسلام كما بين المؤلف في هذا التعريف للإسلام يقوم على ثلاث أسس يجب على المسلم أن يأتي بها مجتمعة: الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الثاني الانقياد له بالطاعة، والثالث البراءة من الشرك وأهله. فلو أن إنسانا استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة لكنه لم يتبرأ من الشرك وأهله، فهذا لم يحقق الأسس التي يجب على المسلم أن يأتي بها أو يقوم بها حتى يكون مسلما حقا. فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء تبرأ من الشرك وأهله، قال بعد ذلك إلا الذي فطرني يعني خلقني وهو الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نطيع الله وأن نكفر بما سواه، يعني نتبرأ من الشرك وأهله. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا انفصام لها، لا يعني لو أن إنسانا يصلي يصوم يحج يتصدق يعتمر يصل رحمه، لكنه مقر بالشرك أو يصحح معتقد المشركين، يعني لم يتبرأ من الشرك وأهله، فهذا ليس بمسلم بإجماع المسلمين. لا بد مع عبادة الله أن تتبرأ من الشرك ومن أعمال الشرك ومن أهل الشرك. ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر. بعض الناس يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات لكنه يوالي المشركين ويحب الكفار ولا يتبرأ من أعمالهم، فهذا على خطر. لابد للمسلم أن يعتز بدينه، لأن دين الإسلام هو الدين الحق، وما سواه من الأديان فهو باطل. إن الدين عند الله الإسلام، بل إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك للناس: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أجل النعم التي ينعم الله بها على عبده أن يهديه إلى الإسلام، أن يهديه إلى الإسلام. فمن هداه الله عز وجل لهذا الدين العظيم وهو دين الإسلام، فعليه أن يفرح بنعمة الله بهذه الهداية العظيمة، وليستمسك به، وليسأل الله أن يتوفاه على هذا الدين العظيم. الله جل وعلا ماذا قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم قال: وهو ثلاث مراتب، يعني أن هذا الدين وهو دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب على سبيل الإجمال لا التفصيل، هذه هي مراتب الدين. إذا قيل لك: ما هي مراتب الدين؟ تقول: الإسلام والإيمان والإحسان. مراتب يعني منازل، فالإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة. فأول هذه المراتب الإسلام، ثم الإيمان، وأعلاها الإحسان. فلذلك قال العلماء: المحسن مؤمن، والمؤمن مسلم. أما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمنا، ربما يكون الإنسان مسلما لكنه ليس بمؤمن. فالمرتبة الأولى من مراتب الدين هي مرتبة الإسلام، وهي أقل مراتب الدين. وهذه المرتبة، يعني مرتبة الإسلام، هي المرتبة التي يدخل فيها الكافر إلى هذا الدين العظيم وهو دين الإسلام. لذلك قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لأن الإسلام بمجرد أن ينطق الإنسان الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، لكن الإيمان هي أعمال القلوب، أعمال القلوب، أعمال الجوارح، هذا هو الإيمان. لذلك قال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا، يعني يا أيها النبي قل لهؤلاء الأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في قلوبكم فأنتم مؤمنون. ولذلك الإنسان لا يخرج من مرتبة الإسلام وهي المرتبة الأولى من مراتب الدين إلا بالكفر بالله والشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإذا وقع الإنسان في شيء مما يكفر به بالله سبحانه وتعالى أو أشرك شركا أكبر فإنه يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. فلا بد له أن إذا أراد أن يدخل الإسلام أن ينطق بالشهادتين مرة أخرى. المرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان وهي أوسط هذه المراتب وهي التي تلي مرتبة الإسلام، وهي خصال عديدة وشعب عديدة كما جاءت في بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر أركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان فذكر أركان الإيمان وهي أركان ستة وسنأتي إليها إن شاء الله. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان وهذه هي أعلى مراتب الدين، هي أعلى مراتب الدين وهي مرتبة عالية، مرتبة عالية عزيزة، يعني لا يرتقي إليها إلا المحسنون. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فالإحسان مرتبة عالية، والإحسان كما هو معلوم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله عز وجل يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالناس يتفاضلون في التوحيد، هم على درجات. لذلك يوم القيامة من الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء الذين حققوا التوحيد كما بوب لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وهناك من الناس من يدخل النار وهم العصاة الذين لم يشأ الله عز وجل أن يغفر لهم وعاملهم بعدله، فيمكثون في نار جهنم والعياذ بالله على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون منها بسبب توحيدهم. فالناس يتفاضلون. لذلك الجنة درجات كما قال سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله. كذلك النار دركات والعياذ بالله. قال وكل مرتبة لها أركان، يعني كل مرتبة من هذه المراتب وهي مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان لها أركان. ثم بدأ بذكر أركان الإسلام وهي المرتبة الأولى من مراتب الدين. فأركان الإسلام خمسة، فأركان الإسلام خمسة، يعني خمسة أركان للإسلام. وهذه جاءت في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهذا هو الدليل. ثم قال شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول، وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة هذا الركن الثالث، وحج البيت هذا الركن الرابع، وصوم رمضان هذا هو الركن الخامس. قال وكل مرتبة يعني من مراتب الدين الثلاث لها أركان، لها أركان، يعني لا تقوم هذه المرتبة إلا على هذه الأركان. إذا اختل ركن من هذه الأركان فتختل هذه المرتبة، يعني لا يكون الإنسان مسلما حقا إلا بتحقيق هذه الأركان الخمسة. فمراتب الدين جميعا الإسلام والإيمان والإحسان لا تتم إلا بهذه الأركان. قال فأركان الإسلام خمسة، يعني لا يستقيم الإنسان الإسلام إلا بهذه الأركان الخمسة. فالإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، فالأركان هي الدعائم، يعني ما يقوم وما يبنى عليه هذا الإسلام. ولذلك ما يطلق على الإنسان مسلما حتى يحقق هذه الأركان الخمسة، أن يشهد أن لا إله إلا الله، يعني يفرد العبادة لله، وأن يشهد أن محمد رسول الله، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيل. هذه أركان الإسلام. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، هذا هو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة يعني الاعتقاد الجازم، يعني كأنه يقول أعتقد اعتقادا جازما بأنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله، يعني أعتقد اعتقادا جازما أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة بشيرا ونذيرا. وهذا الركن الأول من أركان الإسلام أصل عظيم يجب على المسلم أن يعرفه وأن يعتقده وأن يعمل بمقتضاه. ولذلك قال أهل العلم لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، قالها المنافقون وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لا بد أن تنطق الشهادتين وأن تعرف معناها لا معبود حق إلا الله، وأن تعمل بمقتضاها، أن توحد الله، تفرد الله بالعبادة ولا تشرك معه أحدا غيره في عبادته، وأن تصدق بما جاء وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع سنته وما جاء به في سنته من عند ربه جل وعلا. فهذا أصل عظيم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تخلص العبادة لله، وأن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وعبادته لربه جل وعلا. وهذان الشرطان هما أساس صحة الأعمال وقبول الأعمال. العمل لا يقبل ولا يكون صحيحا إلا بهذين الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلص العبد عمله لله فقد حقق شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تابع العبد في هذا العمل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد حقق شهادة أن محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا. ولذلك لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله. قال: وإقام الصلاة، يعني هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، إقام الصلاة يعني أن تؤديها في وقتها. معنى إقام الصلاة أن تؤدي الصلاة في أوقاتها المحددة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الله جل وعلا يقول: أقم الصلاة، لم يقل صلي أو قال صلوا، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني صلاتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل، يعني صلاتي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة. فالله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، لم يأمرنا بأداء الصلاة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنحن مأمورون بإقام الصلاة، وإقام الصلاة يعني أداؤها في وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن يكون الإنسان أو المسلم خاشعا في صلاته مخلصا لله عز وجل في أداء هذه الصلاة المكتوبة. ثم قال: وإيتاء الزكاة، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. إيتاء الزكاة يعني أداء هذه الزكاة التي افترضها الله عز وجل على عباده. إذا كان المسلم يملك نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه إخراج الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها، تطهرهم بها وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: وصوم رمضان، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام. صوم رمضان يعني شهر رمضان، وهو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية. صوم رمضان، والصوم معناه الإمساك في اللغة، معنى الصوم الإمساك، الإمساك عن كل شيء. من أمسك عن شيء قلنا صام عنه، يعني صام مثلا عن الأكل أو صام عن الكلام، كما قال جل وعلا حاكيا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني سأسكت سأمسك عن الكلام. هذا معنى الصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع وفي الاصطلاح الإمساك عن سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال: وحج بيت الله الحرام، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. حج بيت الله الحرام، الحج معناه القصد، هذا هو تعريف الحج في اللغة، معناه القصد، أن يقصد المسلم بيت الله الحرام في مكة وبيت الكعبة لأداء شعيرة الحج بأركانها وواجباتها وشروطها. قال: فدليل الشهادة، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل هو الذي شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو دليل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. فالله عز وجل شهد أنه يعني هو الإله الحق، كما جاء في آية أخرى قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، يعني ما يعبدون من دونه، هو الباطل، وأن الله هو العلي الحكيم، وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو دليل الشهادة، وهذه أعظم شهادة في الوجود، أن يشهد الله عز وجل أنه هو المعبود الحق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في آية أخرى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فشهادة الله عز وجل أعظم شهادة في الوجود. قال: والملائكة، يعني أن الملائكة شهدوا أيضا بعد شهادة الله سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو، يعني لا إله إلا الله. قال: وأولو العلم، يعني أصحاب العلم، أهل العلم، وهذا يدل على فضل العلماء، أن شهادتهم مقرونة بشهادة الله وشهادة الملائكة، فهذا من الأدلة التي يستدل بها على فضل العلماء، أن شهادتهم مقرونة أو مقرونة بشهادة الله عز وجل وشهادة الملائكة على وحدانية الله جل وعلا، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال: قائما بالقسط، يعني بالعدل، قائما بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهذا إثبات من الله جل وعلا بأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا تأكيد، تأكيد من الله جل وعلا بأنه هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لذلك لا أحد يستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وحده، هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، هو الإله الحق. ولذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها لا موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله، أو لا، كل هذه معاني غير صحيحة. الصحيح أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا هو تعريف لا إله إلا الله. ولذلك على المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله وأن يعمل به وأن يعتقده ويعمل بمقتضاه، هذا هو الواجب على المسلم أو الواجب على العبد، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، أن نفرد الله جل وعلا بالعبادة، أن يكون له كمال الذل والخضوع والانقياد والمحبة والإنابة، وأن نجتهد في طاعته وعبادته ومرضاته سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، أول ما دعا قومه دعاهم إلى عبادة الله، كما قال جل وعلا في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فبدأ بالعبادة، بل إن أول أمر أمر الله عز وجل به عبادة، الأمر بالعبادة، أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني أن ينفي العبد بقوله لا إله، هذا فيه نفي، اللا لا النافية، أن ينفي جميع العبادات من دون الله أو المعبودات من دون الله، أن ينفي جميع المعبودات من دون الله، يعني لا يعبد أحدا غير الله، ولا يعترف ولا يعتقد أن هناك إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو يستحق العبادة من دون الله جل وعلا، لا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من القبور ولا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من غيرهم. قال إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، يعني لا أعبد أحدا غير الله جل وعلا. فلا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله، فتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده. فلا بد أن تأتي بهذين الركنين حتى تكتمل هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، أن تثبت العبادة لله وتنفي العبادة عمن سواه من سائر المخلوقين. قال لا شريك له في عبادته، أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته وفي ألوهيته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. الله عز وجل هو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو المتصرف في شؤون عباده، هو الرب، رب العالمين سبحانه وتعالى، المتفرد في ملك هذا الكون. لا يوجد شريك له في الملك سبحانه وتعالى، لذلك يجب علينا أن نفرد الله عز وجل في العبادة، ولا نشرك معه أحدا في عبادته سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على العبد، أن يفرد العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يخلص العبادة لله جل وعلا، وأن يكون متذللا خاضعا لله سبحانه وتعالى. قال وتفسيرها الذي يوضحها، يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي يوضحها يعني يبينها، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء، قال لأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه، من هو أبيه؟ من هو أبي إبراهيم؟ هو آزر. قال لأبيه آزر وقومه، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم من دون الله، قال لهم إنني براء، يعني أنا أتبرأ وأبغض وأعادي وأجتنب ها كل ما تعبدونه من دون الله، وهذا تبرؤ لأهل الشرك في عبادتهم الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى. قال إنني براء مما تعبدون، أنا بريء مما تعبدون من دون الله من الآلهة. وهذا هو معنى لا إله، نفي العبادة عمن سوى الله سبحانه وتعالى. إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات، إثبات العبادة لله، الذي فطرني يعني خلقني وهو الله سبحانه وتعالى، فإني أعبده جل وعلا. إلا الذي فطرني، وتكملة هذه الآية فإنه سيهدين، يرشدني لهذا الدين العظيم وهو دين الإسلام والصراط المستقيم. ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نتأسى بإبراهيم عليه السلام لأنه قدوة، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، يعني نتبرأ منكم ومما تعبدون من دون الله. فالواجب على الإنسان أن يتبرأ من جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص العبادة بجميع أنواعها لله وحده، لأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. لذلك لا إله إلا الله العروة الوثقى، كلمة الإخلاص تتضمن النفي والإثبات، فلا بد من اجتماع هذين الركنين. قال وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، والخطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، تعالوا يعني أقبلوا وهلموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء بيننا المقصود بها العدل والإنصاف، يعني أن يكون بيننا عدل وإنصاف، ألا نعبد إلا الله، لا نوحد ولا نفرد العبادة إلا لله جل وعلا، لا نعبد غير الله. قال ولا نشرك به شيئا، يعني لا نشرك بالله في عبادته شيئا من المخلوقات، بل نوحد الله عز وجل، لا نعبد لا وثنا ولا صنما ولا قبرا ولا عبدا صالحا ولا وليا ولا ملكا ولا نبيا ولا صليبا ولا غير ذلك، نفرد العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له. وهذه هي دعوة الرسل جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله سبحانه وتعالى، كما تفعل أو أهل الكتاب، كما يفعلون أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهم يطيعون من يعصي الله عز وجل. قال فإن تولوا، يعني أعرضوا عن اتباعك وعن الإجابة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقولوا، يعني الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اشهدوا بأننا مسلمون، يعني نخلص لله عز وجل العبادة، نخلص له التوحيد، نحن مستسلمون له بالانقياد والطاعة والخلوص من الشرك وأهله، فنحن مسلمون، نطبق تعاليم الإسلام. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، يعني بشر مثلكم، ليس من الملائكة ولا من الجن، بل هو من الإنس، من البشر، عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه يعني يشق عليه، هذا هو المقصود بعزيز عليه، يعني شاق عليه، ما عنتم، يعني كل أمر يشق عليكم فهو شاق عليه، حريص عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حريص عليكم، يعني حريص النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على أمته، على هدايتهم وعلى إنقاذهم من النار، يريد لهم النجاة، يريد لهم الهداية، يريد لهم أن يدخلوا في الإسلام، يريد لهم النجاة يوم القيامة والفوز بالجنة والنجاة من النار، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني عطوف عليهم، يحب لهم كل خير عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدلة على شهادة أن محمد رسول الله، فيها إثبات أن الله عز وجل أرسل لنا هذا الرسول وذكر لنا أوصافه أو بعض أوصافه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام حتى يوم القيامة. الناس تذهب إلى الأنبياء والرسل فكلهم يقولون نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، فيقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام حتى في موقف أو عرصات يوم القيامة. ويكفي أنه يشفع شفاعة عظمى لأمته عليه الصلاة والسلام. قالوا: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الواجبات وكذلك المستحبات، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. الذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة يطيع الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. فمن أراد أن يحقق شهادة أن محمد رسول الله عليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، لا يأتي بشيء من عنده، بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى يبلغه هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: وتصديقه فيما أخبر، يعني أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نصدق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من أخبار الأمم الماضية أو الأمور المستقبلة، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق ليس فيها كذب، لأنه لا ينطق عن الهوى، فهو مبلغ عن الله جل وعلا، وهو نبي رسول أرسله الله عز وجل لهذه الأمة. قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني أن نجتنب ونترك كل ما نهى عنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه أمته. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند البخاري ومسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لذلك أداء الواجبات يفعلها الإنسان حسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن النهي عن المحرمات يجب على العبد أن يجتنبها، لا يجوز للعبد أن يقول أنا لا أستطيع أن أجتنب هذا الأمر أو هذا النهي، لا، يقول لا أستطيع أن أقول به أن أقوم بهذا الأمر، هذا مقبول منه إذا كان لديه عذر شرعي. لكن لو قلنا له اترك شرب الدخان أو اترك استماع الأغاني أو اجتنب الغيبة، يقول لا أستطيع، لا، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المحرمات يجب اجتنابها على الفور، أما الأوامر أو الطاعات فإن الإنسان يأتي بها حسب استطاعته وقدرته. ولذلك يجب على الإنسان أو على العبد أن يعظم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه في سنته الصحيحة، ولا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، لأن كل إنسان ليس بمعصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن العالم والداعية والشيخ وطالب العلم قد يصيب قد يخطئ، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نصدقه فيما أخبر وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. لا يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا خالف العبد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا فهو رد مردود عليه. جاء في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن نعبد الله عز وجل بما شرع، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله عز وجل بالبدع والأهواء، بل لا بد من التسليم، لا بد من التسليم والاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعبد الله عز وجل على حق وبصيرة. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دليل الصلاة يعني الصلاة المفروضة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة، وكذلك الزكاة وهي الركن الثاني من الركن الثالث من أركان الإسلام، وكذلك تفسير التوحيد، التوحيد الذي هو الأصل والأساس الذي لا يستقيم إسلام العبد إلا به، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني يعبدوا الله جل وعلا وحده، لا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله، كل العبادات يصرفونها لله سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين يعني يخلصون في عباداتهم، يقصدون بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون بذلك لا رياء ولا سمعة ولا من أمور الدنيا، يريدون بذلك وجه الله جل وعلا، حنفاء يعني مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، ويقيم الصلاة، وهذا أيضا دليل الصلاة، يقيم الصلاة بأركانها وواجباتها كما بينا في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويؤتوا الزكاة، الزكاة المفروضة يؤدوها كما أمر الله عز وجل، وذلك دين القيمة، هذا الدين التوحيد الإخلاص إقام الصلاة إيتاء الزكاة هو دين القيمة، يعني الملة القائمة، هذا معنى دين القيمة، الملة القائمة، الشريعة العادلة، هذا الدين الذي يوصل إلى جنات النعيم، والذي يجب على العبد أن يتبعه حتى يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الخطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بأنه كتب يعني فرض وأوجب عليهم الصيام، كتب عليكم الصيام، وهذا هو دليل الصيام. صيام شهر رمضان المبارك وهو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، وهو أحد أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب يعني فرض، والصيام كما هو معلوم قد فرض في السنة الثانية من الهجرة. كتب عليكم يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام، الصيام في شهر رمضان، كما كتب يعني فرض على الذين من قبلكم يعني الأمم السابقة الذين جاءوا من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من فرضية الصيام، تحقيق التقوى. لذلك قال الله جل وعلا في أول آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم الله جل وعلا الكلام في آيات الصيام بقوله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبدأ آيات الصيام بالتقوى وختمها بالتقوى، وهذا يدل على فضل التقوى، وأن الصيام فرض لا لأجل الجوع والعطش والتعب والسهر، لا، لتحقيق التقوى، لتمرين وتدريب النفس على تحقيق هذه المنزلة وهذه المرتبة العظيمة وهي التقوى. قال: ودليل الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، آخر أركان الإسلام، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولله، اللام هنا للإيجاب، يعني أن الله عز وجل له حق على الناس أن يحج البيت، يقصد هذا البيت، يقصد هذا البيت الحرام الذي هو في مكة، بيت الكعبة، يقصدونه لماذا؟ لله، لا للرياء وسمعة، تذهب إلى مكة وتلبس ملابس الإحرام وتتغرب وتدفع الأموال ثم ترائي، تصور وتنشر الصور وتقول: أدعو لكم وأنا في هذا المكان المبارك. يا أخي، أخلص العمل لله، أخلص العبادة لله، لا تكن ممن يقال له يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تذكر أنك تريد ما عند الله من الثواب والجزاء، والله عز وجل لا يجازي على عمل ليس فيه إخلاص وليس فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب على الناس أن يخلصوا العبادة لله، أن يتعبدوا لله عز وجل بالقيام بما أمر الله عز وجل به، ومن ذلك أن يحجوا إلى بيته الحرام، أن يقصدوا هذا البيت الذي هو في مكة. من استطاع إليه سبيلا، من استطاع الوصول إلى هذا البيت من المكلفين، ملك الزاد والراحلة وكانت عنده قدرة على أن يذهب بنفسه، وكذلك المرأة وجدت محرما وغير ذلك. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر بعبادة الله سبحانه وتعالى وانصرف عنها وأعرض عنها، فالله عز وجل غني عن عبادة جميع الناس، عبادة جميع العالمين، لأن الناس هم المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، الله غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله عز وجل يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلا بد أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وإلا لا ثواب لنا في هذه العبادة. الذي لا يخلص العبادة لله فهو مأزور غير مأجور، والذي لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سنته فهو مبتدع في دين الله جل وعلا ما ليس منه. فلا بد أن يجتمع هذان الأمران، الإخلاص والمتابعة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونقف إلى هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.